انا قلت كده على فهمنا الجزئيه اللي هي بتاعه الحمل. سامعني
يا شيخنا؟ واضح صوت يا شيخنا، اتفضل.
كده بالنسبه للجزئيه بتاعه الحمل كده واضحه
شيخنا؟ لو قعدتم اشرتم ليها مره اخرى لان الصوت في الاخر منقطع نهايه المجلس. اشاره مجمله فقط بس.
هو لو حملت قبل الجدة أو بعد الجدة.
بقول كده احنا وقفنا عند المسألة بتاعة الحمل. سمعيني؟
ها شيخنا، لو حملت قبل ردته فهو مسلم.
يعني احنا فينا دي احنا وقفنا عندها صح؟
تمام. تمام
كده واضحه
ان شاء الله.
محتاجه عاده يا سيد، محتاجه عاده.
خلاص للشيخ يا ادهم، مش مشكله.
طب بقول انه يعني انا باكد على هذه المساله او اؤكد بهذه المساله على عدم التعجل في حال النظر في الكلام اللي قلنا في الفقه المقارن بالذات. ما القطش الكلمة وقول مختلف فيها، وهنا وجه هناك، وده قال وده قال وبمشي. اللي يعمل كده هو يبقى في الطراوة. لازم انا افهم ليه، ايه هنا وجه وهنا وجه، ايه الوجوه دي وليه، ومين الصف ده ومين الصح. لان قول اي امام من الأئمة سواء كان هيقبل او لا يقبل محتاج النظر فيه والتعليل من الطالب. يعني أنا دلوقتي بقول إن كانت قد حملت من ذاك المرتد قبل ردته فحملها في الإسلام، فهو الجنين في هذه الحالة أو المولود هيكون مسلم اتفاقا. وإن ولد في ردته، لأن الحملة حصلت حال الإسلام، ها؟ طيب، وإن ولد في ردته، وهذا ظاهر لا يخفى، وده يقوي وجهة قول الشافعية والحنابلة السابق ذكره. كده فهمناها؟
تمام يا دكتور.
طيب، أما عن إرثه، نجي المراه، وقد قتل أو مات على ردته. وأما عن إرثه وقد قتل أو مات على ردته فعلى ثلاثة أقوال. القول الأول أن ماله كله يكون فيئا لبيت المال، ده القول الأول، كل المال اللي ترك قتل أو مات على الردة. ركز بقى، كل المال اللي تركه دخل فيه ما قبل الإسلام، دخل فيه ما قبل الردة وما بعد الردة. القول ده قول مالك والشافعي وأحمد في رواية. الثاني أن ماله كله يكون لورثته من المسلمين. ركز، يبقى القول الأول المال كله قبل بعد يكون فيئا لبيت المال، بيت مال المسلمين، البيت بيت المال. القول الثاني أن ماله كله يكون لورثته من المسلمين. ركزوا بقى معايا، كله في حال الإسلام وفي حال الردة، سواء اكتسبه في إسلامه أو ردته. وده قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن. إيه رأيك في الكلام ده التاني ده بالذات؟
هيكون مخالف للنص كده.
أحسنت حبيبي، كده جميل، كده احنا ماشيين مع بعض. ركز بقى، اللي انا بعرضه ده من مئات المنقول، من مئات المنقول اللي بستدل بيه على وقاحة وحماقة الذي يقول أقوال اختار منها اللي يعجبك. وأنا ما زلت كل يوم والتاني بيأكد لي هذا الكلام، بقول يؤكد على وقاحة وحماقة اللي يقول الكلام ده. بيقول ايه اللي يعجبك خد منه، اقوال لاما واللي يعجبك خد منه. انا اتعبد ربي بديني، ويجوز ان اقول اذا انا اتبعت بقول المنقول عن الأئمة اللي علمونا وربونا وعلمنا الدين بمعتمده من المنقول، يبقى أنا ما خرجتش عن حد المنقول في الحالتين. أما أن أتخذ الناقل أو المعلم أو المربي أو الشيخ أو العالم أو آخره آلهة من دون الله، ده أنا معرفوش. وده اللي هو ذم القرآن، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ده ما نعرفوش في دين محمد. يبقى لازم الطالب اللي عاوز يتعلم على درج الكبار ان يكون ده سبيل، غير كده مش هينفع في يوم من الأيام ان هيكون كبير. فهنا أخويا الحبيب اللي اتكلم قال ان ده خلاف النص، وده اللي أنا ذكرته هنا بالنص. طيب، ولذلك قلت بكل شجاعة هذا قول غريب في السوائية المذكورة، إن سوى بين الحالتين، بين حال إسلام وبين حال كفر، ما تجيش. وعلى التفصيل إذا كان ولا بد من النظر في القول هقسمه نصين. القول الأول يكون مقبولا، قد يكون القول الأول أو شطر الأول قد يكون مقبولا، قد يكون مقبولا. والثاني غير مقبول. ليه؟ لأن ردته نفت النسب خلاص، ده التعليل. فكيف يرثونه أو العكس، ده التعليل. أما الدليل ففي حديث أسامة بن زيد مرفوعا، لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، ده عند البخاري وعند مسلم وعند غيرهما. يبقى فيه أنه لا توارث بينهما، لأن الإسلام أقوى رابط من القرابة في النسب. فإذا انقطع هذا الرباط فقد انقطعت الصلات والقرابات، فمنعت التوارث بينهما. وهذا نص عام في كل من كان على دين غير دين الإسلام أو كان مرتدا. كده احنا ماشيين مع بعض ولا لا؟
تفضل يا دكتور.
تمام. وفي القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هنحتاج المقطع ده، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله ليهدي القوم الظالمين. وقال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فيهما أن الولاية منقطعة بين المسلم والكافر فلا يتوارثان، يبقى القول الثاني على ظاهره نعتذر له بتمام هكذا إلا بالتفصيل المذكور. ناخذ الشطر الأول قبل في حال الإسلام والثاني لا، يبقى يحتاج الدقة في تبيين الكسر على إسلامه وهو على ردته. أما أن أنا أقول كله مع بعضه لا طبعا مش مقبول. القول الثالث أن ماله يكون لورثته من المسلمين إذا اكتسبه في إسلامه، وما اكتسبه في ردته فهو لبيت المال أي فيئا. إيه رأيكم بالقول ده؟ إيه؟
معتبر يا دكتور، معتبر.
لا وجاه حلاوة.
نعم نعم.
يبقى احنا كده بننتصر للوجاهة وليس للأشخاص ولا للجماعة، صح ولا لا؟
نعم يا دكتور نعم.
ايه ما بناخدش بالكون. يبقى ليس لأقوالنا نقول، ادي نقول واخد اللي عجبني بقول في قول بيقول، عيب ان انا بقول الكلام ده بقرره والكلام ده بتأذيني جدا، او ان انا اسمعها من واحد بيقول انا عندي عيب. عيب. ادي صوره من مئات الصور اللي مضت على مر اكثر من 20 سنه. هذا القول لابي حنيفه هعتبره ولا شك. يبقى التحقيق ان القول الثالث هو المختار لما سبق ذكره ومناقشته وهو مقتضى الاصول، وهو مقتضى الاصول، فده كلام جيد. طيب المساله السادسه، اثر الرده في احباط العمل. بأعزوك إلى مطلع المسألة وفيها الآيات، مطلع مسألة الردة من أصل ذكرنا فيها الآيات في المطلع، بعيد الآيات جزء من الآيات مع بعض الإضافة. ومن يرتد منكم عن دين فيمت وهو كافر. يعني سبحان الله، يعني أعوذ بالله من الشر، شيء غريب جدا. يعني الناس المخذولة اليوم، أنا سمعت أحدهم وهو بيتكلم، سمعت أحدهم وهو يقول بحديث ابن عباس من بدل دينه فاقتل، قال ده حديث فرض، وحديث الفرض لا يؤخذ به في العقيلة إلى آخره. وبعدين مسألة الردة ولا تجب القتل، إن الحديث اللي فيه حديث فرض كلام سخيف وأحمق وملوش داعي، كأن المخزول ده لم يقرأ قرآن ولا يفهم القرآن. وده على قواعدهم الفاشلة اللي هي المحدثة التي على خلاف القرآن وسنة النبي وما غرى عليه العمل سلفا وخلفا، أعني القطع والظن، أعني التواتر والأحاد. أقول هذه قواعد فاشلة اخترع أهل الكلام والمعتزلة، أهل الضلال، أهل الكلام الذين الغمسوا بأفكارهم الضالة في الاعتزال جريا وراء الجهمية وغيرهم. تمام. ومن يرتد منكم عن دين فيمت وكافر، ارتد يبقى كافر، ظهر الآن، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مش هنتكلم في الآيات، الآيات واضحة ومش محتاج كثير كلام، إلا أنه يكون بعض التأكيدات بقى. وأوليك أصحاب النار هم فيها خالدون، عندك النص يقول فيمت وهو، يعني مات على كفره، يبقى مش محتاج أقول أنه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مات على شرك وكفر أم رجع قبل أن يموت على ذلك؟ الآية خلاص وضحت مش محتاج كلام ولا يبقى فضول كلام مني. قال فيموت. آخر الآية يقول وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. انتهت القضية. اثنين، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ركز بقى، يبقى في توبة، في رجوع، والتوبة للجميع ما لم يغرغر. لقيت النساء، اربط النصوص مع بعضها تجد دين جميل رائع. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الكلام ده بقولك عشان لما تقرأ في الفقه المقارن ونقلات الفروع دماغك ما يشتش. انت حافظ القرآن وانت من اهل الاثر، حتى بقى قاعد صاحب مزاج تفهم الكلام جميل وتنقح الكلام بجمال وبسعادة. غير كده ما هيكون لا جمال ولا سعادة، يبقى في دخن. والرسول قال تركتكم على البيضاء، يعني ما فيش ده دخل ولا غبش للي بيفهم واللي بيعقل واللي عايز يتعلم صح. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هيروح خلاص، هيموت على غير دين الإسلام هناك. لكن في الدنيا في أهل كتاب، ركز بقى معي عشان ده ينفع في مسألة مسلم دخل اليهودية والنصرانية. المسألة دي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هو ارتد وراح. هل هو على ذمة القتل؟ عشان كده قال لا يقر على دين، لا يقر على دين بلا هوية. طب لو دخل النصرانية واليهودية ما الحل؟ دي اللي فيها النزاع الاتي. وده بجوار قوله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل. هناك بقى، هناك عشان كده بقول لك انتبه في حياه دنيا وفي حياه اخره. وقدمنا الى ما عملوا من عمل، الى ما عملوا، ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومن المعلوم في شرعنا الحنيف أنه شرط شرطين لقبول العمل. الأول الإخلاص لله وحده لا شريك ولا ند ولا مثيل له. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولقوله تعالى ألا لله الدين الخالص. اثنين، المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم الخاتم برسالته. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله ورسوله، قل إن كنتم تحبون، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يحببكم فاتبعوني، المتابعة الاتباع. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أقطع فيه وأقول حديث حسن، كما نص على ذلك النووي. والبحث قائم بين أيدينا، درسناه في المسجد وهو الآن تحت الطبع إن شاء الله مع مجموعة الأحاديث اللي حررها أخونا الشيخ أحمد علي بارك الله فيه. وجاري المتابعة وتحويل اللوحات إلى جزء حديث مهم، الأحاديث اللي تغرى عليها بعض المعاصرين وبعثها خلافا للنووي، فهو حديث حسن ولا شك. تمام، من حديث عبد بن عمرو، ونرى ذلك في أول دعوة غير المسلم إلى الإسلام تتمة للمذكور، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن هم قالوها والتزموها فيؤكدها العمل. يبقى عند قاعدة الإيمان، الإيمان مقرب القلب وصدقه القول والعمل. وقول صلى الله عليه وسلم فإن هم أطاعوك في الشهادتين يعني، فأخبرهم بأن الله افترض عليهم البرهان والدليل على صدق ما نطق به اللسان ووقر في القلب. وانظر حديث ابن عباس في بعثته صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل إلى اليمن، جبت المقطع اللي فيه محل الشاهد، وعليه خرج حال من كفر بدين محمد صلى الله عليه وسلم مع ظاهر قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقوله تعالى مثل الذين كفروا بربهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد، وقوله تعالى والذين كفروا أعمال كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وغير ذلك من الآيات. وانظر إن شئت الآيات في محلها من التفسير المعتبرة كالطبري والقرطبي والبغوي وابن أبي خيثمة وابن كثير وغيرها. ويمكنك التقريب بين المنقول عن الأئمة السالفين رحمهم الله في ظل ما ذكرت في الباب. عايز أقول لك هتجد كلام ونقلات وإشي، ما تهش بقى، يبقى بين إيدك القاعدة وتصور المسألة عندئذ ما تهش في الأقوال، ده قال وده قال وده قال، وكثرة الأقوال من متقدم ومتأخر ومعاصر، وتبدأ الأمور تهيص معاك. لذلك قلت لك يمكنك التقريب بين المنقول عن الأئمة السالفين رحمهم الله في ظل ما ذكرت في الباب، واعتبار الأقرب فالأقرب باعتبار منطوق النص ومفهوم النص. يبقى أنت معاك النصوص ومعاك الأصول باعتبار منطوق النص ومفهوم النص، وباعتبار الإيماء والتنبيه من النص ودلالة النص. حتى إذا نظرت إلى فروع المذاهب لا سيما عند المتأخرين منهم تستطيع التمييز بين المنقول والنظر في أقوالهم بين الاتباع فتقبل والتقليد فترد. يعني الكلام المنقول محتاج منك هدوء، تقرأه مرة واثنين وثلاثة، وانت عندك أصول فقه موجودة بتخرج عليك كلام منطوق مفهوم، معاك مأثور في الباب عن رسول عن أصحاب عن تابعين، إيماء النص وتنبيه النص. حتى إذا ما نظرت في المتأخرين في الفروع المذهبية عند المتأخرين تستطيع التمييز بين المنقول والنظر في أقوالهم بين الاتباع فتقبل، يعني الأقوال تقبل، وبين التقليد فترد. عايز أقول لك خليك متبع واحذر أن تكون مقلدا. أظن دي كده أنا حذرت منها كثير وبرغبك فيها كثير. مسألة إذا كفر ثم رجع إلى الإسلام، إذا كفر ارتد يعني خلاص كفر بدين محمد ثم رجع إلى الإسلام، السؤال هل يطالب بإعادة أحكام الإسلام؟ هل يطالب بإعادة أحكام الإسلام؟ لا يطالب إذ هو قد كفر بالإسلام، أما وقد أسلم ثانية فالإسلام يجب ما قبله. بأؤكد أن كل كلمة بأمليها على حضراتكم لها مقصود ولها دلالات ودفع عن دقة في الفهم والنقل. بقول إذا كفر ارتد ثم رجع إلى الإسلام هل يطالب بإعادة أحكام الإسلام؟ قلت لا يطالب إذ هو قد كفر بالإسلام، أما وقد أسلم مرة ثانية بعد ردته فالإسلام يجب ما قبله، وهو قول الأربعة وغير في أصح أقوالهم. قول الأربعة مشاهير الأئمة الفقهاء رحمهم الله في أصح أقوالهم ومشهور مذاهبهم، الكلام بأعني بإيه؟ ما تجريش ورا الشوارب وورا الشذوذيات، أهو قولي في المذهب، بحذر من الكلام ده، والكلام ده احنا سمعناه كتير للأسف الشديد، لا سيما في مطلع البلاء اللي مرت بيه البلاد من كورونا وصلاة عيد وصلاة جمعة، مفيش اللي صلى العيد وخطب العيد في البيت، واللي صلى الجمعة وخطب الجمعة في البيت تجد فيه حالة هوس وحالة تخبط وانكشفت العورات. منين يا عم ولا استاذ؟ والله قول بيقول عند الشافعية، قول بيقول عند معرفش مين، قول بيقول. لا شك ان ده كلام سخيف واحمق، والمساكين اللي قاعدين بيقلدوا بمصمصوا في المصاصه من شباب العصر قاعد على دكه الشيخ فلان قال والشيخ فلان عاد، اخص عليك يا ريت قلت من اين لهم، بدل ما اقعد امص في المصاصه وقول الشيخ فلان قال والشيخ فلان عاد وتيجي الهيصه. لكن لله الأمر من قبل ومن بعد. وقد قلت في مواضع غير هذا أن الكافر غير مكلف بأحكام الإسلام، وإنما هو مطالب بدين الإسلام، مطالب بدين الإسلام أن يؤمن بدين محمد بالله والرسول. ولذلك لما قلت هنا لا يطالب يعني أقصد به لا يكلف أو لا يلزم، تمام؟ فإن آمن فهو المطلق وإلا فقد خرج عن حده. القول بغير هذا من فضول الكلام لا معنى له، فكيف يكلف إنسان بشيء هو كافر به غير معتبر له؟ ده مجرد لمحة. كيف يكلف يلزم عزيمة كمن آمن به وهو أصلا كافر به غير معتبر له؟ ومن حقي أن أضع علامات استفهام وعشرات من علامات التعجب. قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ولها نظائر متعددة ذكرت الآيات الأرقام الآيات يعني. وأقول لكم إخواني من حفظ القرآن الحمد لله، هود بالعزل المذكور، البقرة بالعزل المذكور، الشعراء بالعزل المذكور، فاطر بالعزل المذكور، الرعد بالعزل المذكور، الغاشية بالعزل المذكور، وغيرها بقى في العنكبوت وإشي والخصص ونحو ذلك. مسألة: إذا كان على المرتد الذي تاب عبادة، كان عبادة على عبادة فائتة قبل ردته، ودي تصورات أتت. إذا كان على المرتد الذي تاب، إذا كان على المرتد الذي تاب عبادة فائتة قبل ردته كالصلاة والصيام والزكاة والحج، أما وقد رجع بعدما خرج فيلزم بها كحاله قبل ردته، لأن ترك العبادة معصية باقية على أصلها، لأن ترك العبادة معصية باقية على أصلها، وده قول جمهور الفقهاء خلافا للمالكية. ركز بقى معي، ده التعليل ليه يا فقهاء أو جمهور قالوا ترك العبادة معصية باقية على أصلها، مدين عليه حج، عليه صيام، عليه صلاة فاتته، عليه كذا كذا، لحديث من نام عن صلاة أو تركها من نام عن صلاة أو نسيها فليؤديها إذا ذكرها، نام عنها نسيها وبعدين قالوا خبل وارتد. دي الوجه هنا عشان ما تقولش يا صلاة بتعاد، ده بس حبيت تكملنا. أنا كنت أحط الألم وأشيله، فإنه قلت أنا أنبع الجزئية هذه، الصلاة بالذات، الصيام له أمثلة، الزكاة معلومة، حج عليه، تمام. طب أما وقد رجع بعدما خرج كان قبل مكلف وجوبا، الآن خرج صار غير مكلف رجع تاني، يبقى الجمهور جمهور الفقهاء خلافا للملكية قالوا ما قالوا اللي حسمعناه الآن، يبقى يبقى الأصل على ما كان. الملكية قالوا لأن الإسلام يجب ما قبله. ركز بقى معي في التوسعة التخريجية دي، قالوا لأن الإسلام يجب ما قبله، وهو بتوبته أسقط ما قبل ردته. انت هنا بتلاحظوا ايه؟ معايا ولا
هو دكتور هنا تعامل مع الكافر الأصلي كالمرتد كده؟
حبيبي انت كده حبيبي،
نعم
ما شاء الله عليه، كده جميل، كده احنا حبايب ومشيين مع بعض كده رائع. عجز الوضع، تعامله مع الكافر الأصلي كالمرتد. أنا عندي بقاء ما كان على ما كان حال الإسلام، رجل حضرتي الأول الكوف واللي سمى كوف ما قبل، خلاص هو أصلا نشأ كافرا، لكن هو خرج من الإسلام، ترك زوجة وترك أولاد وترك كان مطلوب منه شيء وكان هيأديه، فهنا حطوا الكافر الأصلي مع المرتد، سووه من الجانب ده. لذلك قول الجمهور هو المختار والأولى بالقبول، وقول المالكية ليس وجيها لأن الذي ارتد كان مسلما، ف فلما رجع رجع إلى أصل ما كان عليه، فيبقى ما كان على ما كان قاعدة. وتخريجهم غريب من هذا الوجه، وإنما يمشي مع الكافر الأصل الذي أسلم. يبقى هنا يقول الإسلام يجب ما قبله، خلاص اللي راح شيء وده شيء، انتهت المسألة. نيجي بقى للمسألة اللي هي خدت وقت، أخذت وقت وقت طويلا، وهي أكل ذبيحة المرتد. هل تؤكل أو لا؟ أولا كالعادة صبر المأثور في الباب، وبعدين ننظر في كلام فقهاء الأمصار بناء على المذكور. المأثور في الباب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، دواه أنه كان يكره ذبائح نصارى بني تغلب. ركز في الكلام اللي بتقال، ويقول إنهم لا يتمسكون من النصرانية إلا بشرب الخمر، يعني الدين عندهم غير معتبر إلا بشرب الخمر بس. ده عند عبد الرزاق عن معمر، والبيهقي من طريق أبو هاب الثقفي كلاهما عن أيوب، أدي طريق باللفظ ده. وقال لا تؤكل ذبائح النصارى العرب، نصارى العرب، فإنهم لا يتمسكون من النصرانية إلا بشرب الخمر. ده عند عبد الرزاق. قال أخبرنا الثوري عن يونس، ده من الطريق ده باللفظ ده. وعنه أنه سئل عن ذبائح نصارى بني تغلب أسر الأمور. طيب، وعنه أنه سئل عن ذبائح نصارى بني تغلب فقال لا تأكلوه، فإنهم لم يتعلقوا من دينهم بشيء إلا بشرب الخمر. واضح بقى النص ده، وضح اللي فات. فقال فإنهم لم يتعلقوا من دينهم بشيء إلا كأنوا عطلوا الدين أصلا، بس شرب الخمر بس. ده عند عبد الرزاق والباقي من طريق عثمان بن عمر اللي هو السن، وهذا لفظه كلاهما عبد الرزاق وعثمان عن هشام، ده رقم ثلاثة، ولم يذكر لفظه. الثلاثة بقى عشان نجمع الحديث كله، الثلاثة أيوب يونس شام عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي، في السياق أن علي، وده إسناد صحيح كما ترى عن علي. لكن إذا نظرت للمتن هتجد فيه هذه الإرشادات أو هذه الفوائد أو هذه التوجهات. هذا مطلق في نصارى العرب بس. طب ونصارى غير العرب؟ ادي واحد. اثنين، انه كان يكره ذبائح نصارى بني تغلب منه من نصارى العرب، وده اخص. يبقى ذبائح نصارى العرب مقيد بنصارى مين؟
تغلب،
بني تغلب.
بني تغلب، بني تغلب ابن وائل من نصارى العرب، انتقلوا بالجاهلية إلى النصرانية فكانوا منهم، ولو لم يكونوا من النصارى إلا بالولاية لكانوا منهم، لظاهر قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الآية هتيجي دلوقتي. الثالث أو الفائدة الثالثة أو الاستنباط الثالث، أنهم قالوا أنه قال إنهم لا يتمسكون من النصرانية إلا بشرب الخمر، ففي سياق أنهم لما يتعلقوا من دينهم بشيء إلا بشرب الخمر، وهذا تعليل لكراهة أكل ذبائحهم، لأن كده ما بيقيموش دين لا بذبيحة ولا بغيرها. كده وضحت الصورة؟
نعم.
يعني أنهم يعطلون العمل بدينهم إلا شرب الخمر، وده لأجل ذلك بقول لإخواني كن فطنا، كن هادئا وأنت تقرأ المأثور وتقرأ كلام الأئمة بناء على المأثور. ما فيش من إيدك مأثور وتعليلات كما سبق، لازم أفهم الكلام ده مبنى على أي أساس. والله الموفق وعليه. فيبقى حكم طعام أهل الكتاب على أصله كما قرره القرآن والسنة، وقد فصلت القول في ذبائحهم في غير هذا الموضع من شرح بدر التمام، استظهرت فيه الجمع بين النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه وبين أكل ذبائحهم في السالف واللاحق والمعاصر. إيه المقصود بالكلام اللي قلته ده؟ يبقى عند النص التحذير، وكل مما وتأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. استظهرته وجبت الآيات والأخبار اللي في الباب وإشي، مسألة طويلة طالع. وبين أكل ذبائحهم، لأنه بعض المعاصرين ما زال حيا ويتبع كالرأس من رؤوس الأفكار الضالة في الساحة، وإن يقول القرآن أطلق أكل الذبيحة يتبعها بطرق اللي شايفها، يتبعها بصعق كهربائي، يتبعها بيغمسها في الماء يخلقها، يعمل اللي يعمله. طبعا ده كلام غير مرضي، يتعارض مع النصوص الواردة في الباب مع حديث عائشة وغيرها. لذلك قلت السالب بعد تتبعي للوضع القائم قديما عندهم و متأخرا عند القوم ومن المعاصرين الآن على حقوق الحيوان، تمام، أنهم الأهل التدين منهم يذبحون كما تذبح، أقول أهل التدين منهم يذبحون كما تذبح في النصرانية وفي اليهودية إلى اليوم. لما جاء بقى الفوضى بتاعت حقوق الحيوان وحقوق الإنسان وإشي اللي لعبوا بيه على الكون، بعدش بقى بنشوف الأريح يكون إيه، نموتها بسلك كهربائي، نموتها بمادة كيميائية، ما أعرفش إيه الكلام ده كله، وكله ذبح وكله إباحة لظهر النص. طبعا ده كله كلام سخيف مالوش أي معنى في حال من الأحوال. المهم ان استظهرتوا المسألة بالجمع بين النص عن اكل ما لم يذكر اسم الله عليه وبين اكل ذبائحهم السالف واللاحق والمعاصر، وبين مطلق حل طعامهم وما قيده شرعنا الحنيف. يبقى هنا لا غلو ولا تنطع ولا افراط ولا تفريط. وعن علي رضي الله عنه قال: لئن بقيت لنصارى بني تغلب لأقتلن المقاتل ولأسبين الذرية، فإني كتبت الكتاب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم على ألا ينصروا أبناءهم. وده ضعيف لأجل شريك النخي ده عند البيهقي، وده ضعيف، ومن ثم لسنا في حاجة إلى هذا الطريق. اثنين، عن عمر، وده اللي احدث بلبلة في القضية. عن عمر رضي الله عنه قال: ما نصارى العرب بأهل كتاب. يبقى كل نصارى العرب بأهل كتاب. طيب، وما يحل لنا ذبائح؟ وما أنا بتاركهم حتى يسلموا أو أضرب أعناقهم. وده ضعيف جدا، ركز بقى معي، ضعيف جدا. لأجل إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى، وده مطروق الحديث، أخرجه البياخي الكبرى بالعدل المذكور من طريق الربيع أبان الشافعي أبان إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن دينار عن سعد الجاري أو عبد الله بن سعد مولى عمر عن عمر رضي الله عنه قال، ركز بقى معي، وقال به الشافعي. ليه قال به بقى؟
لثقته في شيخه أو لتصحيح حديث الشيخ.
أنا بقى ملمح أصولي، ملمح أصولي، وده بيؤكد على اللي احنا بنقوله وشربناه وتشبعنا منه. بشوف ايه معتمد الإمام بعد قوله، بس لا برد مطلقا ولا بقبل مطلقا، هشوف ايه مستند يمشي ولا لا، معتمد ايه. وهم قالوا كده، الا اما دول هم اللي قالوا كده، لا يحلوا يحرموا لا يجوزوا لا لا، حتى يعلم مأخذي، يعلم دليلي، اللي بيقلدني واللي بيقول بقولي ما يجريش وراي على كل كلمة قلتها. طب احنا نقول اكتر من كده؟ وكلام ده مش كلامي انا بقى، ده كلامه هو في المنقول والكتاب اللي درسناه، والحمد لله درسناه، هو القول المؤمن، تمام واضح الحمد لله، نقل عن الأربعة كده وكمان الأئمة السلفيين. لكن قوم بهتن جهلة يزورون في المنقول، تمام، هم قالوا كده رحمهم الله ورضي الله عنهم، براءه الذمه. يبقى العار يلبس اللي بيقلده ويسوق صورته. قال به الشافعي على انه من روايه شيخه ابراهيم ابن محمد ابن ابي يحيى، وهو موثق عنده خلافا لجمهور اهل العلم في الجرح والتعديل، فهو مجروح عندهم بما لا يحتج به بل لا يستأنس به. وقد نقل عنه البياقي في سنن الكبرى بإسناد عن الربيع عن الشافعي عن عبد المجيد عن ابن جريج قال، قال عطاء: ليس نصارى العرب بأهل الكتاب، فأما من دخل فيهم من الناس فليس منهم. قال: وقد روينا عن عمر، الكلام هو بينقل عن الشافعي، استطر في النقل عن الشافعي، شوف بقى الكلام، يبقى جاب الخبر بتاعه وروينا عن عمر، جاب الكلام وبعدين استدل بأثر عطاء، ركز، عطاء مش الصحابي كمان، لا ده عطاء من التابعين، الجماعة اللي بيقولوا من الأصول المعاصرين كالأشقر وغيره لما أشاع عن الشافعي أنه لا يحتج، لا يحتج بأقوال الصحابة، باطل. هو الشافعي كما قال ابن تيمية وتلميذه ابن القيم هو الشافعي في قديم وحديث وجديد، أين هو؟ طبعا من حقه. فين بقى الشباب اللي بيطبل لكل من المعاصرين على قد الصفحات الإنترنت الكلام واللي بيفتح عبر صفحات؟ الموضوع محتاج شويه علم وشويه نظر وشويه هدوء يا ناس. على كل، قال: فاما من دخل فيه من الناس فليس منه. قال: وقد روينا عن عمر، فهو قول عمر بين ايدينا، قال بالشافعي وعلي رضي الله عنهما في نصارى العرب بمعنى هذا، وانه لا تؤكل ذبائحهم. يبقى من هذا الوجه لم يثبت عن عمر، لكن ثبت عن علي كما ثبت بالأقوال بالمنقول عنه بالصور أو الألفاظ أو السياقات السابق ذكرها. قلت: نرى الشافعي رحمه الله استدل بآثار الصحابة، وهذا أصل عنده لما سبق إثباته، وذكره كثيرا لسيما وجود اختلاف الحديث له. درسناه والحمد لله كتاب ماتع كبير الشأن في القواعد والأصول، فالحمد لله أتممناه بخير وسلام. بجوار كتاب الرسالة، وقد درسناهما والحمد لله على سمع وبصر طلاب العلم الفضلاء، وهذا كدح لما روجه بعض المعاصرين المصنفين في أصول الفقه الموسومين بالدكاترة، زعموا أن الشافعية لا يعتد بآثار الصحابة، وهذا كذب وتزوير عليه. وقد رده عليهم ابن تيمية من المحررين المتأخرين، وكذا تلميذه ابن القيم رحمهم الله. اثنين، علق الاستدلال بنصارى العرب على أنهم ليسوا من أهل الكتاب، وفيه أن أهل الكتاب أهل ملة على ما فيهم من غبش وتلاعب فيها، مفهومه أن أهل الكتاب على أصلهم، مفهوم الكلام أن أهل الكتاب على أصلهم في محل الاستدلال حسب ما الوارد في القرآن والسنة من أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم. وعلى كل حال نراه رحمه الله تعلق بأثر عمر وعلي، وقدمهما على قول ابن عباس الآتي ذكره. وعزوت كسر بيت الكبرى بالعزو المذكور، يبقى هنا الشافعي احتج بقول عمر أو بالمأثور عن عمر وعلي، اثنين أصحاب كبار خلفاء أو من الخلفاء، قدمهما على قول ابن عباس. اداني مسألة جميلة في الأصول، إذا اختلف صحابي مع خليفة راجل أو مع اثنين بقدم قول مين؟ شيء طبعا بقدم قول الخليفة الراجل، ده إذا لم يكن عندي نص ظاهر أو بين في الترجيح، ساعتها بجري النص وحط ده على دماغي وده على دماغي، فاللي واثق النص باخده حتى وإن كان من أكابر الصحابة. ده أظن الأصول دي احتبقنا عليها تماما ولا يخالفني فيها أحد. فإذا لم يصح هذا عن عمر فمتعلق آخر عنه، وذلك في مصالحته بني تغلب. الموضوع مط من شوية، وكان لابد من الوقوف على هذه الأشياء بتدور في ذهني، عايز لها إجابات. الموضوع خرج بقى شوية وتفرعات، وأنا ماشي بذكر، قاعد بذكر، نايم بذكر، ما هو لازم أفهم. يبقى إلا ما تصح هذا عن عمر متعلق آخر، ذلك في مصالحتي البني تغلب على اسم الصدق وليس على اسم الجزية، فرق بين الاثنين، نزولا لطلبهم أنا فتى منهم، أنصلحك يا عمر بس بلاش اسم الجزية دي لأنها في حقنا وحشة، هنخليها صدقة وخذوا الضعف، لما مطلوب منا قرشين خليهم أربعة بس بلاش دي. وإيه اللي خلى عمر يوافق كده؟ البطانة الحلوة للأمير المؤمنين، قال له يا أمير المؤمنين الناس دي لها منعة وليها قوة مع الأعداء، فقد تكون لهم شوكة مع أعدائنا حال الاحتجام، فاغتنم منهم المصالحة لكسر شوكتهم مع الأعداء حال الاحتجام مع الأعداء. يبقى هنا أعمل جانب المصلحة وجانب درء المفسدة، جلبا لمصلحة ودرءا للمفسدة. ركز، دي خلاصة القضية. كان ده طبعا عزود كلا المصدر مش هقدر اسطر كل ده بقى تمام للاموال لابو عبيد لابي يوسف ليحيى ابن ادم وغيره. وذلك المصاعه راها عمر رضي الله عنه فيهم ومن ورائهم كما صرح بين روايات الرد من طريق ضعيف باكد على هذا من طريق ضعيف واخر قد يحسن واخر عنه يعكر صفو ما نقل عنه ايشو. يبقى انا اديت لك الملخص ده بعيد عن كل المنقول اقول لك ده ضعيف ودي يحسن وكم صفحه فرأيت يا بغنى انه انقل كل ده اقول استاذه ضعيف وبضيفها كانه على جنب لكن انا ارشدت لك الجزئيه المذكوره اللي بيحتج بيها ان عمر تمام لكن ومع ضعفي شوف الاعمال جانب المصلحه والمفسده هستفيد منها في الاصول والا يثبت هو بقى معايا بس اديتك اصلها ايه وريحتها ايه عشان ما تغترش باللي بيتقال او اللي باتنين اول عمر وكذا. فانا رايت اختبار بهذا اديتك العلم. يبقى المتعلق في مصالح بني تغرب على اسم الصدقة وليس على اسم الجزء نزولا لطلبهم أنا فتى منهم وذلك المصلحة رآها عمر رضي الله عنه فيهم ومن ورائهم كما صرحت بين روايات الوردة من طريق ضعيف وآخر قد يحسن. طيب وآخر عنه يعكر صفو ما نقل عن عمر. ايه هو بقى؟ غضيف بن حمزة السكوني الثمالي الحمصي مختلف في صحباته هيبقى صاحب ولا بقى يعد من كبار المخضرمين يبقى في لقاء ده المقصود. قال كتب عامل عمر ان قبلنا ناس يدعون السامرة يقرؤون التوراة ويثبتون السبت ولا يؤمنون بالبعث فما يرى أمير المؤمنين في ذبائحهم فكتب إليه عمر. يبقى قالوا إن قبلنا ناس يدعون السامرة يقرؤون التوراة ويثبتون السبت ولا يؤمنون بالبعث فما يرى أمير مؤمنين في ذبائحهم فما يرى أمير المؤمنين في ذبائحهم فكتب إليه عمر إنهم طائفة من أهل الكتاب ذبائحهم ذبائح أهل الكتاب إسناد حسن. عند عبد الرزاق والبياقي من طريق عبد الله ابن الوليد كلاهما عبد الرزاق وعبد الله أخبرنا الثوري عن أبي العلاء برد بن سنان عن عبادة ابن شيء عن غضيف به وبرد بن سنان دمشق البص صدوق حسن حديث من رجال أربعة وعبادة ابن نسيء الكند الدمشق ثقة من رجال الأربعة فهو إسناد حسن. وانظر مع ما سبق ذكره الأموال لأبي عبيد القاسم ابن سلام باب أجزء الجزية من عرب أهل الكتاب من صفحة 31 لصفحة 34 ده في الأموال لأبي عبيد والخراج ليحيى ابن آدم بالعدل المذكور والخراج لأبي يوسف بالعدل المذكور كل ده موجود طبعا مطبعات قديمة هذا جدا. يبدأ المأثور عن علي وعن عمر لحد كده كويس هيوافقوا في الجانب ده عطاء مدرج مع التابعين في الأخر خالص. تعال بقى نشوف على المقابل ابن عباس رضي الله عنهم جميعا سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال لا بأس بها. وتلا الآية سين جيم ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لا بأس لخذ غير بيهق من طريقين. الأول من طريق ركز بقى دي لطيفة الصلاحية حلوة من طريق ابن بكير اللي هو يحيى بن عبد الله بكير روى عن مالك عن ثور بن يزيد الديلي عن عبد الله بن عباس. الثاني من طريق عبد الله بن وهب حدثنا مالك عن ثور بن يزيد عن عكرمة. ايه الفرق بين الاثنين؟
ما كده يا شيخنا في زياده عكرمه في الاسناد. روايه عبد الله بن وهب زاد عكرمه عن ابن عباس.
طيب جميل. وده اسناده صحيح اللي هو من طريق الثاني. وتمام قلت وتمام الايه يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض. بعضهم اولياء بعض. بعدها ثاني وثالث. ومن يتولهم منكم فانه منهم. إن الله لأهل القوم الظالمين. ومحل الشاهد في مطلع الآية لا تتخذوا لو نصر أولياء بعضهم أولياء بعض. لا. ومنتصفها به لاحق. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا لو نصر أولياء. نسأل ومن يتولهم منكم فإنهم ومنتصف به لاحق. من أصول أحمد وغير أحمد لما كشف عورة أهل البدع يستدلون بمطلع الآية أو الخبر ويتركون المنتصف وفي الشاهد أو يتركون العجز عجزه دبره آخره ويتركون المنتصف والأول والعكس. ياخدوا النص وسيب الأول والآخر أو الآخر وسيب الأول والنص. وتمام النص من وجوه الاستدلال بالنص من أصول فهم النص. بقول لك كمل النص. أما أخذ جزء من الأول وسيبه ونبني الكلام ملوش لازمة بقى ده شبه بيه. أو من نص وسيل الأول والآخر كله مرتبط. قد يكون هناك نص الأول بدلالة النص بدلالة الآخر بدلالة. واضح كل ده واضح تمام. يبقى ادي تمام الآية. وبعدين وقول وما يتولهم منكم فإنه منهم شرط وجواب أي فإنه من جملتهم وفي عدادهم وعليه فحكمه حكمهم. يبقى ده بيان لتوجيه مأخذ ابن عباس بالآية أو بالمقطع الذي استله من الآية. وإذا كان الطريق الأول اللي هو فيه اللي هو من طريق يحيى ابن بكير بإسقاط الكلمة عن ابن عباس قد أعله الشافعي بالانقطاع لأن الشافعي أخذ هذا النص من طريق مالك واحتج بالشافعي وأعله. ركز بقى معي بل حطها جنب الكلام اللي قلناه على إذن كلام عمر فيما أتى به الشافعي أو ذكر الشافعي مجهدي بإسناده بنأكد اللي احنا بنقوله وسلامة اللي بنقوله اللي احنا عليه والحمد لله. يبقى نثبت معول استدلال الإمام قبل الاستدلال أو الكلام أو نقل كلام الإمام. يبقى هنا أعلوا الشفع بالانقطاع بين ثور بن يزيد الديلي وابن عباس على أن ثور لم يلقى أن ثور لم يلقى ابن عباس. ما الجميل؟ نعم تلقى ابن عباس. وبه أخذ رحمه الله. معايا أخواني؟
معايا شيخ. نعم
كده 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 الوضع ماشي كويس. الأصول دي إحنا مستوعبينها ومستأنسينها ولا لا؟
واضح شكرا.
واضحة مكشوفة هي على البحر. وبه أخر رحمه الله. طيب هنا لطيفة أنا ضبطها جنب الكلام بخط يعني قليل شوية، بس بقول إن يحيى كمان بأكد على ان الامام علا بالانقطاع الجميل. وعاوز اقول تمام طبعا الامام معناه كده ان ما جابش روايه او ما وقفش او ما حصلتش الروايه وقع الثور رحمه الله من طريق عبد الله بن وهب، وده جبل في مالك. اما يحيى ابن عبد الله بن بكير معلول في مالك، معلول في مالك، فكيف وقد خالف عبد الله بن وهب وهو جبل في مالك؟ تمام
شيخنا، ممكن نقول ان
اذا كان طريق مالك نعم،
مش ممكن يكون شيخنا الاشكال هنا كان في مالك، لان طبعا روايه الشافعي هي متابعه ليحيى بن بكي، فطبعا نعم. يعني ان الاشكال هنا كان في مالك ان هو اسقط الواسطه.
ما تتعجلش اصبر.
تمام
كلام ده جاي يا شيخ انس عندك في الاخر الورقه.
طيب شيخ الله
ها
ماشي الله يحفظك. لان الشافعي طبعا يروي عن مالك
حبيبي. ايه ده، بص يعني اسال الله ان يبارك فيكم يا رب. ما انا ما بخليش حاجه، كل بدور في ذهني قبل ما أخط بقول ماذا لو أنا تحت واللي بتكلم منكم فوق. يعني أنا مستمع واحد من إخواني فوق بيتكلم، يعني جعلت نفسي شيخا وجعلت نفسي تلميذا. معايا؟
نعم شكرا حضرتك.
والمعلومة اللي بتقع أو اللي أعلمها جرحا أو تعديلا أو أصوليا أو إلى آخره ما ببخلش بيها، بدونها لأنها أصل مهم جدا. فالبقر في ذهنك ده جميل، كلام مالك في عكرمة انفرد تبيب عكرمة، فكلوا شأن آخر أو كلام آخر في عكرمة على خلاف ما عليه أهل الأثر، صح ولا لا؟
فيه
لذلك ما كانش بجيبه مولى ابن عباس مع انه وثقة ثبت. ده انا الشيخ انس هيحصل فيه مداخلة، قلت له هدي نفسك، ده انا ذكرت وارشدت اليه في الآن. يبقى نمسك حتى الآن لشاب رحمه الله تعالى، يبقى خدها من الجانب ده وعلوا بالانقطاع من ثور. هنقول بقى لا يقولك من حدث بعد عكرمة ومالك له كلام ما كانش برتد عكرمة، قال تخبر بيته انا مش عايز ومش مقتنع بروايته. ركز بقى مع ان الكلام ده هنحتاجها بعدين في غاية الاهمية، هذا الكلام ونحن نحكم على حكم من سد الله والرسول والصحابة في تصور المسألة. ركز بقى مع في هذه الجزئية. تمام؟ ملك اسقط عكرمة لانه لم يرتد عكرمة، مش هقبل رأيي إن فيها عكرمة ومش هتمشي معايا ردها. ومسكة الشافعي كذلك بناء أنها أتت من طريق مالك. بقول علة ثانية بإنه يحيى بن أبي بكي، يحيى بن بكي وابن عبد الله معلول في مالك أصلا. يعني كل دي يعني نبضات حول المأثور من هذا الطريق. وجبت الرواية الثانية بتاعت عبد بن وهب جبل في مالك على الاتصال، وعكرمة ثقة ثبت وإن جرحه مالك. لأشياء عند مالك نوجع فيها رد فيها قبل أو لا، القصة طويلة. وإن كان مالك رحمه الله يبقى الطريق الثاني أظهر الوسط بن ثور وابن عباس هو على الاتصال ولا شك. وإن كان مالك رحمه الله له رأي في عكرمة مولى ابن عباس ومخالف للجمهور إما بالجرح والتعديل، هو ثقة ثبت روى له الستة احتجاجا، تمام. والستة احنا عارفينهم بقى، عيب ان احنا مش عارفينهم الستة. ومسلم قرنه بغيره احيانا لطيفا، ومع ذلك فله طريق اخر اخره عبد الرزاق في مصنفه اخبار العدل المذكور اخبارنا الثوري عن عاصم ابي النجود عن الكلمه عن ابن عباس فذكره، وهذا اسناد حسن. يبقى جاء من الاستاذ عن ابن عباس ومن اسناد حسن عنه انه قال تؤكل ذبائحهم او لا باس بها، واستدل بظاهر الايه الايه. تنبيه، ركز بقى معي في دي. ذكر ابن قدامه في المغني بالعد المذكور هذا الاثر عن علي اللي هو وما يتولونك فانه منه، قال ده كلام علي ما جابش ابن عباس خالص. قال من تولى قوما فهو منه. قلت لم اقف عليه، ولو حد من اخوان الفضلاء لامن طريق علي يخبرني به وارجع عما قلته. فلربما زل القلم منه رحمه الله. والوارد عن علي هو كما سبق ذكره، فان ثبت هذا الذي اورده ابن قدامه عن علي فيكون له قولان في المسألة. ولذلك نرى ابن قدامة استطرد في تعقبه ونقده، فجعل القول الأول معارضا لقوله الثاني. يعني جعل قال إذا كان لأنه إسحاق ابن رهويه ابن رهوية والأوزاعي قالوا إذا كفر إذا ارتد المسلم ودخل دين أهل الكتاب صار منه، تمام. والاحتجاج بأثر علي هذا، فهو عقب على أنه أثر علي كنتم تحتجوا بأثر علي من هذا الجانب، فعلي ثبت عنه غير كده وبدأ يضرب القول ده بالقول الأول عن علي اللي أنا ذكرته في مقطع المسألة، واستطرد في هذا الكلام. وإن لم يثبت فلا داعي للتكلف في النقد والتعقب. يبقى عشان نكون من الآخر، وليبقى الأول على ما هو عليه وبما سبق إظهاره فيه. تنبيه آخر، ورد عن شهر بن حوشب قال حدثني ابن عباس، وطبعا انا عامل علامه كده واضحه محتاج نظر. نزلت طبعا كتب الرجال ووجدت نشار ابن حوشب لاقى ابن عباس وقرأ عليه القران وختم عليه ختمات، هذا يعني انه التقى بابن عباس واخذ عنه. يبقى من هنا هيكون على الاتصال بنشار ابن عباس. اذ قال حدثني، قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذبيحة نصارى العرب. ايه السبب الورود هنا؟ انه او هذا التنبيه ان جعله مرفوعا، وده ضعيف. ما دام انه ضعيف من شهر ابن حوشب، تمام، يبقى العله هنا في شهر بقى مش في الاتصال، هنا في شخصيتي. أغرقوا البياق بالعز المذكور من عبد الحميد بن بهرام حدث شهر بن حوشب وذكره، وضعفوا البيهقي يعني مو صبري بقى ده البيهقي، وهو مقتضى الأصول لو لم يكن البيهقي هنقول هو ضعيف أيضا مقتضى أصول المصطلح. البيهقي ضعفه واعتله بما ورد عن ابن عباس بخلافه، يعني ضعف الإسناد المرفوع وأدى بخلاف صح عن ابن عباس. وبناء عليه هنطبق بقى الأصول الصلاحية، إن أدى الضعيف لم يثبت وجاء بشيء غير مألوف نحكم عليه بالنكارة. إذا رفعه من هذا الوجه منكر. الشعب عامر ابن شرحيل. عامر ابن شرحيل. قال أحل الله ذبائحهم وما كان ربك نسيا. الله. وده صحيح. عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حسين. وهنا حبيت أضيف أبو حسين مين هو؟ هو عثمان ابن عاصم ابن حسين الأسد. ده ثقة ثبت من رجال الجماعة. خمسة عن إبراهيم النخعي قال لا بأس بذبائحهم. صحيح عبد الرزاق بالحظ المذكور. ستة الزهري سأله معمر عن ذبائح نصارى العرب فقال لا بأس بها من انتحل دينا فهو من أهله. قال وتنكح نساؤهم. صحيح عبد الرزاق بالحظ. كمل بقى الجزئية بسيطة كده ونقف عشان لو حد من إخواني صائم يلحق يستعد كده يفطر والصلاة ماشي؟ سمعني؟
سمعينك يا شيخنا اتفضل.
نعم شيخنا
حضرتك. يبقى هنا وقفنا عند الزهري سأله معمر لابن راشد معلوم ده من تلاميذ الزهري عن ذبائح سأله عن ذبائح نصارى العرب فقال لا بأس بها من انتحل دينا فهو من أهله. قال وتنكح نساؤهم. صحيح والعزم عندك. عن عطاء الخراساني قال لا بأس بذبائحهم ألا تسمع ألا تسمع الله يقول ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب. صحيح عبد الرزاق يعني إيه وجه الاستدلال بالآية دي؟ أي أهل الكتاب والأمي هو الرجل الذي لا يحسن الكتابة ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب أي أهل الكتاب والأمي اللي هو الرجل الذي لا يحسن الكتابة. طيب وعلى خلاف المذكور عطاء بن أبي رباح عن عطاء بن أبي رباح قال ليس نصارى العرب أهل الكتاب وده اللي نقل بقى عن شافعي مع أثر عمر اللي هو نقل عن الشافعي رحمه الله من طريقه إنما أهل الكتاب بنو إسرائيل الذين جاءتهم التوراة والإنجيل فأما من دخل فيهم من الناس فليس منهم. ده صحيح عن عطاء عن عبد الرزاق عن ابن الراجي قال 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 عطاء. ده بالنسبة لي المعروض من جد الأثر الوارد عن الفقهاء في أكل ذبيحة المرتد. ده المأخوذ. الوارد عن الفقهاء في أكل ذبيحة المرتد ده على قولين. القول الأول لا تؤكل. ركز بقى معي في هذا الكلام. قال الخرقي في متنه اللي عليه الشروحات أشرها شرح ابن قدامة في المغني وذبيحة المرتد حرام وإن كانت ده المتن. ابن قدامة في الشرح عليه قال هذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي. ده قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي. أنا حطيت هنا أصحاب الرأي حطها خط لأن هياتي أيضا في القول الثاني اللي هو نقل لكم بالمنذر أيضا قال وأصحاب الرأي. يبقى أصبح في نقلين. يبقى ابن قدامة قال في شرحه ده قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي. وقال ابن قدامة إنه كافر ولا يقر على دين اللي هيروح فلم تحل ذبيحته كالوثن ولأنه ركز بقى لا 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 دي كلها تعليلات ولا يقر على ديني فكافر ولا يقر على ديني فلم تحل ذبيحته ليه؟ قال كالوثن ولأنه لا تثبت له أحكام أهل الكتاب إذا تدين بدينهم ولا يقر بالجزية إلى آخر أن قال ولا يحل النكاح المرتدة، العكس لا إذا ارتدة دم المغل. أنا مع القول الأول والقول الثاني وكذا المنقول عن ابن المنذر عشان وضوح فهم المسألة. قال ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء في المسألة المذكورة 1925 قال باب ذبائح نصارى بني تغلب اختلفوا بذبائح بني تغلب وكره ذلك علي وعطاء ابن أبي رباح وسعيد ابن الجبير. عايزنا نحرر قوله ومال أبو ثور إلى القول الأول. القول الأول هو قول ابن عباس اللي أنا حطيته عندي قول تاني تمام. ومال أبو ثور إلى القول. مين أبو ثور؟ صاحب الشافعي. عشان كده أنا وضحتها لك عشان ما تندمش الأمر. اشمعنى ابن المنذر قال ومال أبو ثور القول الأول ومين؟ دي لطيفة منه جميلة. الشافعي كبير المذهب وده صاحب رأس بالمذهب واعتنى ونقل واهتم جدا بنقلات قول الشافعي في المذهب القديم في بغداد، رأس في مذهب الشباب بغداد وقتين. إلا إنه هنا ما عجبوش هذا القول مال القول الثاني اللي أنا ركبت عبد عباس. ناس أهل الجامع مش اليوم بيقول لك ده قال وده قال ودول احنا دي. لا ده قديم. حرر نقح اغسل بالفرشة وبعدين اسلك ان اخطأت اسأل ربي بالاجر. اصبت يبقى لي اجرين ونعمين. لكن ابقى مزور ومخادع وحرامي وغشاش باسم دين والله لا يرضى. في ساعة حساب والكل فيها مسؤول. ابو ثور لما قال ما القول الاول يعني الاتي ذكره بقى اللي انا حطيته قول تاني. وانما خاص بالذكر ابو ثور اللي هو ابراهيم ابن خالد الكلبي ده فقيه بغداد صاحب الشافعي وناقل اقوال الشافعي في بغداد عنه والتي يقال فيها الاقوال القديمه في بغداد والجديده في مصر لما انتقل الى مصر. ده مات 240 هجريه في القرن الثالث. وهذا يدل على فكر ابن المنذر رحمه الله وكأنه يقول هذا صاحب الشافعي والناقل عنه أقواله ومحلله لا يوافق على قوله واختيار هذا. وإنما يرى قول المخالفين القائلين بالأكل وهو التالي ذكره. يعني بحلل لك لابن المنذر فعل الفعل دي تمام. طيب الثاني القول الثاني تؤكد. قال ابن المنذر فيما سبق ذكره والعزو إليه من الإشراف له ورخص في أكل ذبائحهم ابن عباس والناخعي والزهري والحكم ابن عتيبة وحماد ابن أبي سليمان. عايز نحرر الاثنين دول وعطاء الخراساني والشعبي وأصحاب الرأي. يبقى حتى أصحاب الرأي هنا في القول لا وأصحاب الرأي في القول هناك. عشان كده حطيت لك ايه خطين هنا اصحاب الراي هنا وهناك حسب ما نقرا ابن منذر وابن قدامه. الفت النظر. قال ابن قدامه في شرعه على الخرقي وقال اسحاق ان تبين بدين اهل الكتاب حلت ذبيحته ويحكى ذلك عن الاوزعي. التعليل لان علي رضي الله عنه قال من تولى قوما فهو منهم. وبقول لك إن وقفت عليك ما ترى ابن قول ابن عباس وليس علي. فإن وقفت أنت عن قول علي أخبرني به بالله. وإن لا يبقى ربما تكون زل القلم والله أعلم. هكذا رأينا الخرقي أطلق القول في أهل الكتاب وتبعه ابن قدامة. ورأينا ابن المنذر خص الكلام في نصارى بني تغلب وهو أدق وأخص حسب ما الوارد في المأسور السابق ذكره. ومع ما ذكرت في الباب فقد وقفت على كلام لمحمد ابن الحسن الشيباني ده انا بيضته بالامس اللي هو مات 189 هجرية رحمه الله من أصحاب أبي حنيفة في كتابه الأصل جزى الله خيرا من أهدني وصلى أن يبارك في عمري وماله، وقد يسمى بالمبسوط في الجزء 5 صفحة 401 كتاب الصيد والذبائح باب ذبيحة المرأة والصبي وأهل الذمة. قلت السائل أرأيت ذبيحة المجوسي؟ قال لا خير فيها ولا تؤكل ذبيحته. قلت وإن سمى؟ قال وإن سمى. قلت ولما؟ قال لأن تسميته لا تحل ذبيحته لأنه مجوسي، وإنما تحرم ذبيحة ذبيحته من قبل دينه، وطبعا هو ملوش دين. قلت أرأيت ذبائح أهل الحرب هل ترى بها به بأسا؟ قال إن كانوا من أهل الكتاب فلا بأس بها، فلا بأس به، وإن كانوا من غير أهل الكتاب فلا خير فيه. قال وقد بلغنا، ركز بقى، عن علي بن أبي طالب، أنا جبت لك المأثور عن علي، سبب أنه رخص في ذبائح أهل الحرب. يبقى دي حتة جديدة عن علي على النقل من محمد بن الحسن، لكني لم أقف على هنا الآن. قال أنه رخص بذبائح أهل الحرب من أهل الكتاب، ولذلك حطيت الفوائد إذا كان الكلام مخصوص بنصارى العرب والأخص بنصارى بني تغلب يعني بقاء الأصل على غير المنقول. يبقى كده بنسجم الكلام في نقل محمد بن الحزم بالمنطق والمفهوم. فيقول عن علي أنه رخص بذبائح أهل الحرب من أهل الكتاب. قلت وكذلك صبيان ونسائهم؟ قال نعم. قلت أرأيت المرتد؟ المسألة المعنية بقى، لكن نقلت الموضوع بتمامه، وطبعا في كلام تاني وإن كان بقى قليلا اللي نقلت دي لأنها فيها فايدة حلوة. قلت ده الكلام في أصل الكتاب اللي هو سائل لمحمد. قلت أرأيت المرتد هل تؤكل ذبيحته؟ قال لا. قلت وكذلك المرتد؟ قال نعم. قلت وإن تهود أو تنصر فلا خير في ذبيحته؟ قال نعم. قلت ولما؟ وقد تهود، سبحان الله، الحمد لله اللي ظرف خاطري والسؤال بذهني، الحمد لله وجدت محمد بن الحسن سئله وقال فيه. قلت ولما وقد تهود؟ قال لأني لا أتركه على دينه حتى يدخل في دين الإسلام، ولا تحل ذبيحته إلا بالرجوع إلى الإسلام. قلت أرأيت المجوسي إذا تهود أو تنصر أتأكل في حسب الحجة المذكورة في أصل مخطوط آخر أفنأكل؟ حطيت الاثنين عشان نستقيم فهم السياق. أفنأكل أتأكل ذبيحته أو أفنأكل ذبيحته؟ قال نعم لا بأس بها. قلت ولما وقد كان مجوسيا؟ قال لأنه إذا تهود أو تنصر فهو بمنزلتهم. قلت وكذلك المجوسية؟ المرأة يعني؟ قال نعم. هنا في بس جزئية حبيت أربطها ده عشان ما نختلفش المجوس. مرة في اختلاف الحديث المسألة إن المجوس من كأهل الكتاب في الجزية بس، لا في أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم، لا خلاف بذلك إلا ما روي عن ابن المسيب أنه لم يرى بذبائحهم بأسا. سبق لو ترجع لخلاف الحديث هتجد الكلام ده أنا ذكرته، وده شاذ من ابن المسيب. تمام؟ يبقى المعول على المجوس هنا في الجزية وليس في حل ذبائح ولا في النكاح. وأعزوك أيضا إلى التتمة في اللي ارجع لكتاب الحديث صفحة 116-117 الجزء اللي درسناه، وبعدوك أيضا لمزيد كلام من أراد الإنصاف المرداوي اللي هو علي ابن سليمان المرادي مات 885. والتحقيق وبه نختم بناء على ما سبق ذكره في المأثور والتعليق عليه والمنقول عن الأئمة الفقهاء، أرى توجيه القول الأول والذي انتصر ابن قدامة وقبله ابن الحسن الشيباني أن المرتد عن الإسلام ما يقر على دينه. التعليل على أنه تحت ذمة القتل، انتبه بقى، هو خرج المفروض يقتل أصلا، يبقى لا طال إسلام ولا طال أهل الكتاب، المفروض هو على ذمة القتل. وهذا ظاهر كلام الشيباني، إذ هو ارتد عن الدين كما سبق ذكره مفصلا، فحكم حكم الوثني الذي لا دين له على قول ابن قدامة في التحليل السابق. وهذا يتوجه على أنه إذا ترك دينه الإسلام وصار حرا بلا هوية، ما فيش تعليل أو توجيه غير كده، صار حرا بلا هوية ولم يبلغ أمره السلطان اللي هو المفروض يقضي فيه بالقضاء هذا، أو بلغه وخفي عنه، قالوا إن فلان ارتد هو ذو شأن أو ذو صيت وهرب ما حد شافه واختبأ في النصرانية والأمور تاهت، ادي تصور المسألة. وأما وهذا ولم يبلغ أمر السلطان أو بلغه وخفي عنه، ولكن يؤكد عليه ما تضمنه قول أصحاب القول الأول وظهر به محمد ابن الحسن. وأما إذا خرج من الإسلام ولحق بأهل الكتاب واعتنق دينهم فيكون هذا واقيا له بنص الآية التي استدل بها ابن عباس وغيره من التابعين. يبقى ابن عباس لما قال استدل بظهر الآية دل ما لنهوش مع القول الأول، لا نص آية ولا خبر موجود، وعليه ترجع عندي القول الثاني، وهذا ملح لي واطمأن له قلبي بعد نظر ودعوة ربي بذلك. فاختلف في الوضع بين صحابيين أو أكثر، وأحدهم أو أحدهما احتج بظاهر نص فيعول على قوله ولا يعول على القول الآخر، هذا ما ظهر لي والله أعلم. وبهذا يكون قد انتهت المسألة وانتهى شرح هذا الحديث بعد عمر طال والحمد لله رب العالمين. وتبقى المسألة الخاتمة بذيل هذا الجزء الحديث الفقهي إن شاء الله تعالى، يطبع قريبا النسخة خاصة لإخوان الفضلاء. هتبقى مسألة حكم من سب الله وسب الرسول وسب الصحابة من غير استطراد، وقد تطلعت بتفصيل القول ابن تيمية بالصار المسلول، لكن الأمر أعرضه لك مختصرا بحول الله تعالى وخلاصة الكلام فيه إن شاء الله تعالى بناء على المذكور في هذا البحث وبناء على التصور هكذا الله النبي الصحابة كسلسلة الدين، وإيش يكون الكلام. ثم ندخل بعده بالحديث الثاني من الباب وهو مختصر جدا، والحديث الثالث اللي هيبقى فيه مسألة فقهية غير مشهورة لكن رأس فيه الناحية الفقهية ومسألة القسام. تمام، يبقى كده نكون انتهينا من هذا الحديث والحمد لله. وزالت أذكره تتمة مسألة سب الله والنبي والصحابة إن شاء الله نذكرها في مجلس القادم مختصرة، ثم الحديث الثاني في الباب. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا إياكم على خير وأن يفقنوا إياكم في ديننا. يبقى المجلس أيضا عبر الزوم في المجلس القادم إلا أن تستبين الأمور، وإن شاء الله نكون على اتصال. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.